الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الفرنسي يزور مسجد باريس الكبير بعد ظهر اليوم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المسجد وبحضور وزير الداخلية. المجمع التونسي للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كونفدرالية المؤسسات التونسية ينوي عدم الدخول في إضراب اليوم. المضربون في مواقع النفط الفرنسية التابعة لمجموعة توتال إنرجيز يختارون اليوم قرار مواصلة الإضراب من عدمه. منظمة كيدز رايتس التي تدافع عن حقوق الطفل تطلق تحذيرات من تأثير التغير المناخي الذي يهدد نحو 1 مليار طفل في العالم. الحكومة المغربية تقرر مساء اليوم إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4 مليارات يورو يهدف لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان يكشف أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة ومعظم الإصابات لدى النازحين السوريين والتزايد واضح كما قال. والسلطات القطرية تقر سلسلة من الإجراءات ليلتزم بها المشجعون خلال فعاليات مونديال قطر 2022 لكرة القدم التي ستنطلق في 20 من الشهر المقبل. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل. نبدأها من باريس، حيث يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند 3 من بعد الظهر مسجد باريس الكبير في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لافتتاحه بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانا ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورني. سيقوم الرئيس ماكرون بزيارة المعرض الجديد بعنوان 1922-2022 نظرات أولى حجر أول. وبالفعل فقد أقيم الجامع الكبير في باريس عام 1922 تكريما للجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نهاية كلمته التي سيحيي فيها رئيس الجمهورية الذكرى المئوية ليوم وضع الحجر الأول للمسجد، سيقدم شارة ضابط وسام جوقة الشرف إلى عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ. في تونس، أكد المجمع التونسي للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كونفدرالية المؤسسات التونسية عدم نيته الدخول في إضراب اليوم والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز التي تعود له على كامل التراب التونسي. وأشار المجمع في بلاغ له مساء أمس وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنه سيسعى إلى توفير الخبز حتى لا يكون هناك أي نقص، وأن ذلك يبقى رهن تزويد المخابز بالطحين اللازم لذلك. وكان بعض أصحاب المخابز قرروا إيقاف نشاطهم بداية من اليوم إثر اجتماع طارئ عقدوه مساء أمس بمقر الاتحاد. بعد إضراب مستمر منذ 3 أسابيع وزيادة في الأجور اعتبرها الاتحاد العام للعمل CGT ضئيلة جدا وتعبئة باهتة يوم أمس، يفترض أن يختار المضربون في مواقع النفط الفرنسية التابعة لمجموعة توتال إنرجيس اليوم بين مواصلة تحركهم أو توسيعه في حين يؤدي إلى أزمة وقود نادرة في فرنسا. وفي نهاية اليوم من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، اقترح مساء أمس الاتحاد العام للعمل تمديد حركة عمال المصافي التي بدأت في 27 من الشهر الماضي حتى ظهر هذا اليوم موعد انعقاد اجتماعات عمومية جديدة. وقد قال شخص من الاتحاد العام للعمل أنه تم التصويت مساء أمس في النورماندي بشمال غرب فرنسا على تمديد التحرك بتأييد واسع بالإضافة إلى النورماندي. وقال أيضا أمين عام دائرة النقابة في البوش دورون لم يتقرر شيء للمستقبل، وأكد أن الموظفين هم الذين يقررون. ويفترض أن يشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو في اجتماع وطني سيكون على كل قسم إعلان موقفه واتخاذ قرار بشأن دعوة إلى إضراب عام. وأضاف هذا المسؤول وأنه يجب معالجة مسألة الأجور على المستوى الوطني، لأننا في وضع خاص جدا بينما يطالب الكثيرون بزيادة في الرواتب تتماشى مع نسبة التضخم. وفي المجموع تظاهر 107 ألف شخص أمس في فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور بحسب وزارة الداخلية، بينما تحدثت السيجتي عن نحو 300 ألف. وخلال اليوم السابق من الاحتجاج أحصت النقابة عدد أقل من المشاركين، كان 250 ألف، وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118,500 شخص. وفي بقية قطاع الطاقة، وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي فورس أوفريير والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل CFDT يتعلق بزيادات في قطاعي الغاز والكهرباء، كما ذكرت مصادر متطابقة يشكل ذلك خطوة أولى لفتح مفاوضات الأجور حسب الأصول في 157 شركة معنية، بينها شركتا الطاقة كهرباء فرنسا وإنجي. وفي توتال إنرجيز التابعة لقطاع الصناعات الكيميائية في المنظمات المهنية، لم توقع نقابة الاتحاد العام للعمل الاتفاق حول الأجور الذي أبرم يوم الجمعة الماضية بين الإدارة ونقابتين أخريين، وينص على زيادة عامة في الأجور بنسبة 5% مع زيادات فردية ومكافآت استثنائية تتراوح بين 3,000 و6,000 يورو. الاتحاد العام للعمل CGT يطالب بزيادة نسبتها 10% للتعويض عن التضخم والاستفادة من الدخل الاستثنائي الذي حققته المجموعة عام 2021. أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة المحافظة السابقة. كل التفاصيل مع مازن حمود.
وزيرة الخارجية الأسترالية أكدت أن وضع المدينة المقدسة يجب أن يتقرر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وليس من خلال قرارات أحادية الجانب، وقالت لن ندعم نهجا يقود حل الدولتين، وأضافت أن سفارة أستراليا كانت دائما ولا تزال في تل أبيب. وكانت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة حزت حزو الرئيس الأمريكي حين ذاك دونالد ترامب في العام 2018 واعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وتعقيبا على القرار الأسترالي التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء السفير الأسترالي لدى تل أبيب لتوضيح الخطوة التي أقدمت عليها بلاده. أما فلسطين فرحبت بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين. من جهتها وصفت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أمل جادو في حديث إذاعي قرار أستراليا بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وتصويب لسياسة الحكومة الأسترالية تجاه قضية فلسطين وخصوصا موضوع القدس. وقالت جادو إن في القرار الأسترالي عودة إلى المبادئ التي تلتزم بها الغالبية العظمى من دول العالم حيال موضوع القدس. وأشارت جادو إلى أن القرار جاء من قبل الحكومة العملية في أستراليا والتي جاءت بعد إجراء الانتخابات في أيار مايو الماضي، خلفا لحكومة يمينية حكمت أستراليا 9 سنوات واتخذت قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تحت تأثير ضغط اللوبي اليهودي كما قالت.
حذرت منظمة كيدز رايتس غير الحكومية من أن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لعدم تحسن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم خلال العقد الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية في دراسة سنوية أن جائحة كوفيد-19 كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال، إذ أنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. وأوردت المنظمة هذه المعلومات في دراسة تصدرها سنويا تحت اسم مؤشر حقوق الأطفال، تصنف فيها 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. وفي مؤشر 2022 احتلت إيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين تزيلت ترتيب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيراليون، أفغانستان وتشاد. مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت قال في بيان إن مؤشر 2022 مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال، موضحا أن مناخا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية، وأعرب عن أسفه لأنه لم يحرز تقدم كبير في مستويات معيشة الأطفال خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى ذلك تأثرت سبل عيشهم بشدة من جراء الجائحة. وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022 فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 ملايين طفل خلال السنوات الأربعة الماضية. وأعدت المنظمة هذا المؤشر بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام. بالمقابل رحبت الدراسة بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول على صعيد حماية الأطفال وتحسين حقوقهم، من بينها على سبيل المثال أنغولا التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف، وبنغلاديش التي انخفض فيها إلى النصف تقريبا عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن. إلى المغرب الآن، حيث أقرت الحكومة المغربية مساء أمس إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو صندوق سيادي يهدف لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية في المغرب. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا الصندوق سيرفد ب 45 مليار درهم، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية. وفي بيان قال الديوان الملكي أنه تقرر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي أنشئ عام 2020، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك المغربي محمد السادس. وأضاف أن هذا الصندوق يرمي لإطفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقي، بحسب بيان الديوان الملكي المغربي. وأيضا بحسب البيان فقد عين الملك المغربي خلال هذه الجلسة المصرفي السابق محمد بن شعبون وزير المالية بين عامي 18 و21، وسفير المملكة حتى الآن في فرنسا، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار. في لبنان، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة ومعظم الإصابات لدى النازحين السوريين والتزايد واضح كما قال. وتابع المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالإضافة إلى مسألة تلوث الخضار من مياه الري. وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة المصاب بأشخاص عدة. وأضاف الأبيض محطة تكرير المياه في مناطق انتشار الكوليرا معطلة، وبالتالي المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة وتذهب إلى المواطنين وتنشر الكوليرا فيما بينهم، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. على صعيد آخر، غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا 10 سنوات على جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن لن ننسى، وأرفق التغريدة بصورة للواء الحسن. بعد قرار منظمة أوبيك بلس خفض الإنتاج للحفاظ على مستوى الأسعار، واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعمها لبوتين، في هذا الوقت تأييد عربي للسعودية يتواصل. مازن حمود.
ما زال تأييد الدول العربية للسعودية متواصلا في مواجهة اتهامات وتحذيرات أمريكية على خلفية دعم الرياض لقرار مجموعة أوبيك زائد خفض إنتاج النفط الخام. وللتذكير، قررت منظمة أوبيك زائد في الخامس من هذا الشهر، وهي منظمة تضم أعضاء أوبيك وعلى رأسهم السعودية زائد أعضاء خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، قررت خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية بداية من 22 نوفمبر قرار ساهم في زيادة أسعار النفط بحدود 10% قبل أن تتراجع قليلا، والهدف من تخفيض الإنتاج هو الحفاظ على مستوى معقول للأسعار تستفيد منه الدول المنتجة والمصدرة للبترول. وبعد صدور القرار اتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة من عواقب تأييدها لخفض إنتاج النفط. ورفضت الرياض عبر بيانات وتصريحات صحفية الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسة الإملاءات وأكدت أن القرار اقتصادي بحت لضبط الأسواق، مشددة على أنه لا علاقة له بالسياسة. وحظيت السعودية بمزيد من التأييد العربي، حيث قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاثنين في مقابلة تلفزيونية من السعودية، حيث حمل معه رسالة من العاهل المغربي إلى نظيره السعودي، قال إن المملكة من الأسس القوية للنظام العربي ونعرب عن تضامننا دائما معها فيما تتخذ من قرارات. بدورها قالت الخارجية المصرية في بيان يوم الاثنين إن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية للقرار الذي أثير بشأنه تجاذبات. بدورها عبرت الخارجية البحرينية عبر بيان عن تضامنها الكامل مع السعودية ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك زائد أو اعتباره انحيازا في صراعات دولية، وأشادت بدور السعودية المحوري في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية. من جهتها قالت الرئاسة الفلسطينية يوم الاثنين أيضا في بيان إن الدولة قيادة وشعبا تقف إلى جانب السعودية في أي قرارات تتخذها للحفاظ على سيادتها وحماية حقوقها. أما الخارجية اليمنية فرحبت عبر بيان يوم الاثنين بالموقف السعودي الرافض للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك زائد. كذلك الأمر أعلنت الخارجية العمانية في بيان يوم الاثنين دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية ومعطيات العرض والطلب كما تقول، بهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة أوبك زائد. ومن الجزائر أكد وزير الطاقة محمد عرقاب الاثنين أن القرار يمثل استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة. هذا وغرد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قائلا أؤكد أن قرار منظمة أوبك زائد بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه. وأكدت شركة تسويق النفط العراقية في بيان أن القرار اتخذ بالإجماع وبناء على مؤشرات اقتصادية. الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال إن القرار يهدف إلى المحافظة على توازن السوق النفطية واستقرارها في ضوء التحديات الحالية. هذا وسبق وأن أعلنت منظمات التعاون الإسلامي والتعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي عن تضامنها مع السعودية ورفضها لأي تصريحات تحاول النيل منها.
نصل إلى صفحة رياضية، فقبل شهر من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة قدم في قطر بين 20 نوفمبر و18 من كانون الأول ديسمبر، يطرح المشجعون الكثير من الأسئلة حول القواعد التي يجب أن يحترموها أثناء تواجدهم في قطر. نظرا إلى محدودية أماكن الإقامة سيسمح فقط لحاملي تذاكر المباريات بدخول قطر اعتبارا من الأول من 22 نوفمبر. يمكنهم دعوة 3 أشخاص كحد أقصى من غير حاملي التذاكر الذي ينبغي عليهم دفع رسوم لدخول البلاد تبلغ $140 إذا كانت أعمارهم تتجاوز 12 عاما. فبعد شراء التذاكر وإتمام حجز أماكن الإقامة على المنصة الرسمية الخاصة بذلك أو على مواقع أخرى أو تقديم مستندات تثبت أنهم سيمكثون مع العائلة والأصدقاء، ينبغي على المشجعين أن يقدموا طلبا للحصول على بطاقة هيا التي تعتبر بمثابة تأشيرة الدخول إلى البلاد وتذكرة للمباريات وتصريحا لاستخدام وسائل النقل المشترك مجانا وللوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات العامة. لا يعتبر تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين الذين تفوق أعمارهم 21 عاما غير قانوني في قطر، لكن ذلك يحصل ضمن إطار محدود جدا ويمنع جلب هذه المشروبات في الأمتعة. في منطقة المشجعين الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم لن يكون تناول الكحول مسموحا إلا بعد 6:30 مساء. الحجاب ليس إلزاميا للنساء في قطر، ويوصل الجميع بارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، أي أن يغطى الكتفان والركبتان. تطبق هذه القاعدة في المباني الحكومية، لكن في الأماكن التي يرتادها الأجانب ليست محترمة كثيرا. والعلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة في قطر، لذلك توصي السفارة الأمريكية الحوامل بإحضار وثيقة زواج لتقديمها في حال احتجنا لخدمات صحية. وأخيرا، التلقيح ضد كوفيد ليس إلزاميا، لكن على الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات تقديم نتيجة فحص PCR سلبية في المطار لا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة، أو نتيجة فحص سريع سلبية لا تتجاوز مدتها 24 ساعة. على كل حال، سوف نعود ونتحدث بالتفصيل عن كل ما سيجري في هذا المونديال في نشراتنا الرياضية التي تأتيكم يومي الاثنين والجمعة عند 6:30 مساء. شكرا لإصغائكم، وشكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، أتمنىها لكم برفقتنا. إلى اللقاء.